بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 293. قال المصنف: إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتني بالشك. إذا حصل شك عند المصلي وكان شك في القراءة، وكان هذا الشك متعلق في صحة القراءة، يعني قال إنه القراءة اللي أنا قرأتها هل هي قراءة صحيحة أو ليست بصحيحة، وتارة هذا الشك يكون بعد الفراغ من الكلمة، يعني هو قرأ كلمة وبعد ما فرغ من الكلمة شك، قال إنه الكلمة اللي أني قرأتها هل كانت صحيحة أو ليست بصحيحة. وثانيا قد يكون الشك بعد قراءة الآية، يعني يقرأ آية كاملة ثم بعد ذلك يشك إنه هل قرأت الآية صحيحة أو لم أقرأها. وثالثا قد يكون الشك بعد الانتهاء من السورة بأكملها، يعني يكمل مثلا قراءة سورة الفاتحة ثم يشك إنه أنا قرأت سورة الفاتحة صحيحة أم لم أقرأها صحيحة. هذا كله يسمى شك في القراءة، بعد الكلمة، بعد الآية، بعد السورة. الآن شنو حكمه بعد أن شك في الصحة؟ المصنف قال لا يعتني بالشك، يعني لا يرتب أثر على هذا الشك ويبني على صحة القراءة. ما هو الوجه في ذلك؟ لقاعدة الفراغ، يبني على صحة القراءة لقاعدة الفراغ. ما دام هو فرغ من قراءة الكلمة أو الآية أو السورة فبعد لا يجب عليه إعادة القراءة، بل يبني على صحتها، لأن هذا الشك بالصحة والفساد بعد الفراغ من القراءة من العمل، فيبني على الصحة تطبيقا لقاعدة الفراغ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع، يعني وكذلك لا يعتني بالشك ويبني على صحة القراءة. إذا شك في نفس القراءة، يعني شك في أصل الإتيان بالقراءة، يعني شك بأنه هل أوجد القراءة أم لم يوجدها، يعني هل قرأ أم لم يقرأ، هذا يسموه شك في نفس القراءة. وكان هذا الشك حصل وين؟ بعدما هوى إلى الركوع، يعني بعدما انحنى ووصل إلى مقدار الركوع وحصل عنده الشك. هنا شنو حكمه؟ حكمه أيضا لا يعتني بالشك ويبني على أنه أتى بالقراءة، ويبني على أنه قد أوجد أصل القراءة وبسبب دخوله في الهوي إلى الركوع، لأن الهوي إلى الركوع مقدمة للواجب الركني، وتطبيقا لقاعدة التجاوز، لأن هو ما دام تجاوز محل القراءة ودخل بالهوي إلى الركوع، والهوي يعتبر مقدمة للواجب الركني، فلذلك قد تجاوز المحل ودخل في مقدمة الواجب. هذا دخول في شيء آخر مثل مقدمة الواجب، فيبني على صحة القراءة إنه قد أوجد أصل القراءة وصلاة صحيحة، تطبيقا لقاعدة التجاوز، لأنه قاعدة التجاوز هو شك في أصل الوجود وعدمه وبعد الدخول في شيء آخر، وهو الآن شاك إنه أوجد القراءة أو لم يوجدها، قرأ أو لم يقرأ، بعدما دخل في الهوي إلى الركوع اللي هو مقدمة الواجب الركني، فيبني على صحة الصلاة وأنه أوجد القراءة تطبيقا لقاعدة التجاوز. هاي اثنين. وكذا إذا دخل في القنوت، كما لو فرضنا أنه شك في أنه في أصل إتيان القراءة، أنه هل قرأ أم لم يقرأ، وكان هذا شك في الركعة الثانية، وهو رفع إيديه إلى القنوت وبدأ يقرأ في القنوت، هذا طبعا يعتبر دخول في جزء مستحب، لأن القنوت من الأجزاء المستحبة في الصلاة، فحينئذ شنو حكمه؟ حكمه كذلك لا يعتني بالشك ويبني على أنه قد أوجد القراءة تطبيقا لقاعدة التجاوز. أيضا شك في الوجود والعدم بعد الدخول في الجزء المستحب. تلاحظون قاعدة التجاوز مرة تجري في الدخول في جزء واجب سواء كان وجوبي أو ركني، ومرة مرة تجري عند الدخول في مقدمة الواجب مثل الهوي. الهوي هو مقدمة للواجب وليس هو جزء واجب، لكن هو مقدمة للواجب. ومرة تجري في الدخول في الجزء المستحب مثل منه، مثل القنوت. هذا كله يعتبر تطبيقا لقاعدة التجاوز، لأن مبنى سماحة السيد المصنف أن قاعدة التجاوز تجري في الدخول في الجزء اللاحق سواء كان الجزء اللاحق وجوبي أو ركني. اثنين، تجري كذلك في الدخول في مقدمة الواجب. ثلاثة، تجري كذلك في الدخول في الجزء المستحب، بخلاف رأي بعض فقهائنا عندهم قاعدة التجاوز لا تجري إلا في الدخول في الجزء سواء كان واجب أو ركني فقط. هاكو رأي لبعض فقهائنا هكذا، لكن سماحة السيد رأي أن قاعدة التجاوز بها سعة، ليس فقط الجزء الواجب والركني، بل تشمل حتى مقدمة الواجب مثل الهوي، وكذلك تشمل حتى الجزء المستحب مثل القنوت، لأن القنوت جزء مستحب وليس بواجب. فتلاحظون المصنف جاب أنواع لتطبيق قاعدة التجاوز بعدما هوى إلى الركوع وبعدما دخل إلى القنوت. وأما إذا شك فيها، يعني شك في القراءة قبل ذلك، يعني قبل الهوي إلى الركوع أو قبل الدخول في القنوت، لا هو دخل في مقدمة الواجب الركني اللي هو الهوي، ولا هو دخل في الجزء المستحب اللي هو القنوت، هنا شنو حكمه؟ قال لزمت عليه القراءة ما دام محل التدارك باقي، فيجب عليه الإتيان بالقراءة المأمور بها، يعني ما تجري عند قاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز متى تجري؟ عند الدخول في الشيء اللاحق، فهو بعد لا داخل في الهوي اللي هو مقدمة الواجب الركني، ولا داخل بيمن بالقنوت لو فرضنا أنه في الركعة الثانية. فبالتالي ما متحقق شرط تطبيق قاعدة التجاوز وهو الدخول في الشيء اللاحق، فلهذا لا تجري قاعدة التجاوز ويبقى محل التدارك موجود، فيجب عليه ماذا؟ أن يقرأ، لأن القراءة مأمور بها. إذن الخلاصة أصبح عندنا شك في القراءة، في صحة القراءة بعد الفراغ من القراءة سواء كان فراغ من كلمة أو آية أو سورة، شنو حكمه؟ لا يعتني بالشك ويبني على الصحة تطبيقا لقاعدة الفراغ. اثنين، إذا شك في نفس القراءة وأصل الإتيان بها، تارة يشك، يعني هو شك أوجد القراءة أم لا، تارة يكون بعد الدخول في مقدمة الواجب اللي هو الهوي إلى الركوع لكن لم يصل إلى حد الركوع، فقط هو إلى الركوع، هذا يجب عليه أن يتدارك. وأما طبعا إذا دخل في الركوع بعد تجاوز محل التدارك، لأن دخل بالركن، لا كلامنا بعد بالهوي إلى الركوع والذكر. وأما إذا دخل في نفس الركوع وأصل الركوع بعد دخل بالركن، يعني إذا وصلت يداه أطراف أصابعه إلى الركبتين وبدأ يقرأ الذكر وقال سبحانه ربي العظيم وبحمده، يلا اتذكر، نقول له هنا بعد دخلت بالركن اللي بعده، فتبني على شنو؟ على صحة الصلاة. لا كلامنا بعد هو في الهوي إلى الركوع، هاي فرض، وفرض أنه دخل في القنوت، هنا يبني على أنه شنو؟ أوجد القراءة، وأن صلاته صحيحة تطبيقا لقاعدة التجاوز. والصورة الأخيرة، إذا شك في القراءة قبل الهوي إلى الركوع والدخول في القنوت، حينئذ محل التدارك لا زال موجود، فيجب عليه أن يأتي بالقراءة المأمور بها ولا تجري عنده قاعدة التجاوز. نعم.
عفوا شيخنا،
تفضلوا.
شيخنا مثلا قراءة مالك يوم الدين وشكيت الجملة السابقة جبتها لو لا؟
نعم، قلنا تبني على الصحة،
الشك يعني مو شك في صحتها وعدمها، شك انه الجملة السابقة جبتها لو لا في نفس القراءة،
يعني شك في أصل الإتيان؟
نعم. إذا يعني كان... مثل الرحمن الرحيم جبتها لو ما جبتها نهائي.
إذا دخلت بالكلمة التي بعدها فتبني على أنك أتيت بها. إذا بعدك ما داخل في الكلمة التي أتيت بها تأتي بها. يعني مثلا
أعتقد المسألة الجاية راح تجي،
راح تأتي إن شاء الله. نعم، هذا في أصل الوجود. الآن مسألة 294، قال المصنف: إذا شك في قراءة الحمد بعدما دخل في السورة لم يعتني بالشك. يعني إذا شك في أصل إتيان قراءة الحمد، إنه هل أوجد وقرأ الحمد أم لا، وكان هذا شك بعدما دخل في السورة اللي بعد الحمد، مثلا هو دخل قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، دخل في السورة سورة الإخلاص وشك، قال أني قرأت الحمد وأوجدتها لو لم أقرأها، المصنف قال لم يعتني بالشك تطبيقا لمن؟ لقاعدة التجاوز، ويبني على أنه أتى بمن؟ بالحمد. فما دام هو أنهى أو كان شك بعد الدخول في الجزء اللاحق اللي هو قراءة السورة، وكان شك في أصل الوجود والعدم بعد الدخول بالسورة اللي هو الشيء اللاحق، يطبق قاعدة التجاوز ويبني على أنه قد أتى بالحمد وصلاة صحيحة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها، يعني وكذا لا يعتني بالشك إذا دخل في جملة من القراءة وشك في جملة سابقة عليها، كما لو قال مثلا اهدنا الصراط المستقيم ثم شك إنه هل قرأ الجملة التي قبلها إياك نعبد وإياك نستعين أم وهل أتى بها أم لا، نقول إذا كان شكك بعد ما دخلت في جملة اهدنا الصراط المستقيم تبني على قاعدة التجاوز، وإنك قد أتيت بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نفس الكلام طبعا، الجملة مو فقط الآية الكاملة، الجملة كما تعلمون هي تتكون ولو من فعل وفاعل، ولو من مبتدأ وخبر، فهذا يكفي، هذا يكفي في الدخول المن في تطبيق قاعدة التجاوز. يعني حتى اللي يقول اهدنا الصراط ويشك، يعني جاب مثلا جملة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل ويشك إنه الكلمة اللي قبلها والجملة اللي قبلها أنا أتيت بها أو لم أأتي بها، نقول إذا دخلت بجملة سابقة لاحقة تبني على أنك قد أتيت بالجملة منه، إذا دخلت بالجملة اللاحقة تبني على أنك أتيت بالجملة السابقة، تطبيقا لمن؟ لقاعدة التجاوز اللي هو شك في أصل الوجود والعدم بعد الدخول في شيء آخر. نعم. الآن وصل كلامنا إلى الركوع. الركوع من الأجزاء الركنية المن للصلاة، قال المصنف الرابع، يعني من أجزاء الصلاة، وهو من الأركان أيضا. يعني طبعا الركوع في اللغة بمعنى الخضوع، والمراد فيه بالإصطلاح الشرعي كما سيأتينا هو أن تصل يدا المصلي أطراف أصابعه تصل إلى الركبتين، هذا المقدار الواجب منه، وهو من الأركان أيضا، يعني إضافة إلى ركنية النية وركنية تكبيرة الإحرام، الركوع أيضا من الأركان التي سبق أن ذكرنا أركان سابقة عنها اللي هو النية وتكبيرة الإحرام. وإحنا سابقا بينا شنو معنى الركن، والآن المصنف أيضا راح يبينه. وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا، يعني إذا شخص متعمد ما ركع وترك الركوع على وجه القصد والعمد، نقول له صلاتك باطلة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن ترك ركن، وبالتالي هو عمل على خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة من عنده، المطلوب من عنده يركع، هو ما ركع، فبالتالي تبطل صلاته، لأنه طبعا الركوع هو واجب ركني، هو واجب ركني، فلهذا هو أخل ولم يأتي بالواجب الركني فتكون صلاته باطلة. وكذلك إذا تبطل صلاته كذلك بنقيصته سهوا، يعني شخص نقص الركوع من الصلاة لكن سبب النقيصة إنه سهى وترك، حينئذ نقول صلاة أيضا شنو؟ باطلة. ما هو السبب؟ لأن مقتضى كون الركوع ركن وأساس في الصلاة فإن نقيصته تبطل الصلاة ولو سهوا، لأن هو هذا مقتضى الركنية، وهذا معنى الفرق بين الركن والواجب، بين الركن الواجب وبين الواجب الركني والجزء الواجب غير الركني. الركن من مميزاته أنه الصلاة تبطل بنقيصته عمدا أو سهوا، والركن بمعنى الأساس في الصلاة، فإذا نقصه المصلي ولو سهوا فراح يهدم صورة وهيئة الصلاة، يعني ما هاي لا تسمى صلاة التي بيده، فبالتالي يحكم ببطلان صلاته. وكذلك تبطل الفريضة بزيادته عمدا. إذا شخص يصلي صلاة فريضة مثل الصلوات اليومية أو كذلك صلاة الآيات مثلا وزاده عمدا، يعني زيد ركوع متعمد، طبعا أكو تفصيل بصلاة الآيات راح يأتينا بالنسبة لزيادة الركوع فيها، هل الركوع أصل الركعة أو الركوعات، فيها تفصيل راح يأتينا. الآن إذا هو كان يصلي صلاة فريضة مثل الصلوات اليومية وزيد ركوع عمدا، يعني ركع مرتين، ركع مرة أولى ورفع رأسه ثم رجع متعمدا وركع مرة ثانية وأوجد ركوعين، شو نقول له؟ نقول له صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنه زيادة الركن تبطل الصلاة بزيادته. طبعا المصنف ليش قيد بالفريضة؟ لأن النافلة لا تبطل بزيادته فيها سهوا، لا تبطل بزيادته فيه سهوا، إنما كلامنا فقط بمن بالفريضة. الفريضة تبطل بزيادته عمدا أو سهوا، وأما النافلة فلا تبطل بزيادته فيه سهوا. أما ما وجه البطلان في الزيادة العمدية في الصلاة؟ لأن كل زيادة عمدية في صلاة مكتوبة ومفروضة فهو مبطل لها، ومن ضمنها من هو؟ من ضمنها الركوع، من ضمنها الركوع. نعم، بل وكذا سهوا على الأحوط لزوما، يعني بل وكذلك تبطل الفريضة إذا زاد فيها ركوع ولو عن طريق السهو على الأحوط لزوما، لأنه مقتضى كونه ركن وأساس تبطل الصلاة الفريضة بزيادته، ولو كانت هذه الزيادة زيادة سهوية. لكن الزيادة السهوية السيد المصنف بناها على الأحوط لزوما، بناها على الاحتياط شنو؟ اللزومي. طبعا النافلة كما قلنا لا تبطل زيادة الركوع فيها سهوا، نعم تبطل النافلة لو نقصنا من عدها الركوع، لو يعني ما أوجدنا أصلا ركوع تبطل النافلة بنقصان الركن. أما زيادة الركن في النافلة زيادة سهوية لا تبطل الصلاة، لهذا المصنف قيد بالفريضة حتى يشير لجزء السهوية. طبعا التعمد يبطل الصلاة الفريضة والنافلة، هذا لا كلام فيه، ده كلامنا ليش المصنف قيد بقيد الفريضة حتى يخرج الزيادة السهوية اللي تحصل بالنافلة، لأن النافلة الزيادة السهوية فيها للركن لا تكون مبطلة، نعم نقصان الركن فيها يكون مبطلا لها. هذا الكلام كله المصنف ذكره يقول إلا في صلاة الجماعة، يعني باستثناء صلاة الجماعة، لأن راح يأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة لا تبطل الزيادة في الركوع في صلاة الجماعة إذا كانت الزيادة لأجل المتابعة مع الإمام، مثل الشخص اللي يرفع رأسه قبل الإمام والإمام لا زال راكعا، نقول له إذا الإمام بعد راح يتأخر بالركوع كما لو كان هو الآن دخل بالركوع، نقول له ارجع اركع مع الإمام لأجل المتابعة، لكن هو راح يسألنا يقول مو من راح ارجع اركع راح يصير عندي ركوعين، نقول له هاي الزيادة مختفرة لأن ورد بالدليل أنه لا تبطل الصلاة، بل يجب عليك المتابعة مع الإمام وارجع اركع، وهذا الركوع اللي حصل من عندك أولين لا يعتبر ركوع للصلاة، وإنما ركوعك مع المتابعة مع الإمام هو ركوع الصلاة. لهذا المصنف قال إلا في صلاة الجماعة، لأن لا تبطل الصلاة إذا زيدنا الركوع لأجل المتابعة مع الإمام، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى نذكره أيضا في صلاة الجماعة. قال ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة، يعني عدد الركوع اللي المطلوب من عندنا في الركعة الواحدة كم؟ ركوعا واحد، إلا في صلاة الآيات، لأن راح يأتينا إن شاء الله أنه كل ركعة من صلاة الآيات فيها 5 ركوعات، وراح يأتينا الفرق أنه متى تكون صلاة الآيات باطلة بزيادة الركوع، هل هو في ركوع الركعة الواحدة، ركوع الركعة الواحدة لو في ركوعاتها، راح يأتينا إن شاء الله الكلام فيها. قال إلا في صلاة الآيات في كل ركعة منها 5 ركوعات، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث صلاة الآيات، سنذكر أنه كل ركعة من صلاة الآيات فيها 5 ركوعات. نعم. واجبات الركوع، ما هي الأشياء التي يجب مراعاتها في الركوع؟ قال المصنف يجب في الركوع أمور: الأول أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة. أولا نشترط ويجب في الركوع أن يكون الركوع عن انحناء، يعني شخص قائم وبعد القيام ينحني بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، يعني مقدار الانحناء يكون بمقدار تصل أطراف أصابعه، أطراف أصابع اليدين إلى الركبة. لابد أن يكون هذا الانحناء بقصد الخضوع لله عز وجل، هاي أولا. ثانيا مقدار الانحناء أنه أطراف الأصابع تصل إلى الركبة بحيث تصل أصابع يداه إلى ركبته، وصولا بحيث لو أراد وضع شيء من أصابع اليدين لاستطاع أن يضعهما على الركبتين، يعني يكون الأصابع مال اليدين تكون قريبة من الركبتين، بحيث لو أراد أن يضع شيء من أصابع اليدين على الركبتين لاستطاع أن يضع الأصابع عليهما، ويكفي أن يصل مجموع أطراف الأصابع من ضمنها الإبهام إلى هذا المقدار، فلا يكفي الانحناء دون ذلك في الرجل، يعني إذا الرجل انحنى لكن من دون أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين هذا الانحناء غير كافي، بخصوص الرجل لأن المرأة عندنا كلام فيها سيأتي. الانحناء دون ذلك، يعني دون المقدار اللي تصل به أطراف الأصابع إلى الركبة، هذا لا يكون مجزيا في الرجل، فلهذا ما يكفي عندنا مسمى الانحناء، يعني مو فقط اسمه انحناء وبس، هذا ما يكفي. وكذلك لا يكفي الانحناء على غير الوجه المتعارف، مثل الشخص اللي ينحني على أحد جانبيه، ينحني على جهة اليمنى دون اليسرى، أو ينحني على اليسرى دون اليمنى، هذا ما يكفي، بحيث ما تصل عنده أطراف الأصابع إلى الركبة، هذا لا يجزي ولا يكفي، بخصوص منه؟ بخصوص الرجل. وكذا في المرأة على الأحوط لزوما، يعني وكذا الحكم في المرأة أنه يجب أن يكون انحناءها بقصد الخضوع وأن تصل أطراف أصابعها إلى الركبة، لكن هذا الحكم في الخصوص المرأة مبني على الاحتياط اللزومي. شنو وجه الاحتياط؟ وجه الاحتياط لأنه هناك قول فقهي لبعض فقهائنا إنه يكفي في الانحناء للمرأة أن تصل أطراف أصابعها إلى الفخذين، وهو الفخذين طبعا فوق الركبتين. عند هناك رأي فقهي عند بعض فقهائنا إنه يكفي الانحناء للمرأة بمقدار يصل يديها إلى فخذيها اللي هي فوق الركبتين. سماحة السيد لا يتبنى هذا الرأي الفقهي، وإنما يتبنى أنه الحكم في المرأة هو نفس الحكم في الرجل، كون تصل مقدار الركوع عندها والانحناء بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، لهذا بنى الحكم في المرأة على الاحتياط اللزومي، لأنه كما قلنا هو محل كلام وخلاف عند الفقهاء، فبنى على الاحتياط اللزومي. هذا بالنسبة إلى مقدار الانحناء اللي يحصل في الركوع. والأحوط الأفضل للرجل أن ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبتيه. إحنا المقدار الواجب هو أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، لكن من باب الاحتياط الأفضلي، يعني الأمر الراجح اللي يوافق الاحتياط، هو أنه الرجل يزيد بالانحناء ماله بمقدار أكثر وأزيد من وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، بحيث تصل راحة اليدين إلى الركبة. طبعا راحة اليد واضحة عندكم هي باطن الكف. إحنا المقدار الواجب أنه يكفي أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، لكن من باب الاحتياط الأفضلي والأمر الراجح للرجل دون المرأة أن ينحني بمقدار تصل راحته وباطن كفه إلى الركبتين، وهذا طبعا المقدار هو أزيد وأكثر من مقدار وصول الأطراف الأصابع إلى الركبتين. وهذا الاحتياط هو مو احتياط وجوبي، وإنما هو احتياط من باب الأفضلية، يعني الاحتياط اللي يوافق الأفضل للأمر الراجح، إنه الرجل يزيد بانحناء ماله إلى أكثر وأزيد بحيث تصل راحة اليد وباطن الكف إلى الركبة. طبعا المصنف ليش قال إلى الرجل حتى يخرج المرأة؟ لأن المرأة المقدار الواجب منها أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، هذا مقدار الانحناء. أما زيادة عن هذا الانحناء فهو ليس براجح للمرأة، لأن الفقهاء ذكروا أنه الأولى للمرأة عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها من الخلف، هذا من باب الأولوية. يعني المرأة تستطيع أن تكتفي بأن تصل أطراف أصابعها إلى الركبة ولا تزيد عن هذا المقدار من الانحناء، لأنه الأولى لها أن لا تزيد في ذلك. فلهذا المصنف قيد بالرجل، إشارة إلى أنه دون شنو؟ دون المرأة. الآن يأتي عندنا كلام، هل يجب وضع اليدين على الركبتين أو لا يجب؟ إحنا عرفنا أنه مقدار الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، بحيث لو أراد أن يضع أصابع يديه على الركبتين لاستطاع أن يضعها، لكن هل يجب وضع اليدين على الركبتين؟ الجواب لا يجب وضع اليدين على الركبتين، بحيث أنه وضع الكفين على الركبتين كوضع الكف الأيمن على الركبة اليمنى أو وضع الكف الأيسر على الركبة اليسرى هو ليس بواجب. نعم هو مستحب عند فقهائنا، مستحب عند فقهائنا بالنسبة للرجل، فالرجل إذا أراد يطبق الاستحباب يستطيع أن يضع اليدين على الركبتين ويرد ويرجع الركبتين إلى الخلف، هذا من المستحبات وليس من الواجبات. أما المرأة فالمستحب لها أن تضع يديها على فخذيها، يعني هي تنحني بمقدار تصل أطراف أصابعها إلى الركبتين، لكن المستحب لها أن لا تضع يديها على الركبتين، بل المستحب لها أن تضع يديها على فخذيها، هذا المقدار المستحب. الآن عندنا مطلب آخر، وهو أنه بعض الأشخاص غير مستوين الخلقة بسبب أنه عندهم يدهم جدا طويلة أو أنه عندهم يدهم جدا قصيرة بسبب وجود مثلا خلل في الخلقة، هذولي ما هو المقدار المطلوب من عندهم أثناء الركوع؟ المصنف قال من كانت يده طويلة، يعني غير مستوي الخلقة وإنسان غير طبيعي بحيث أن يده جدا طويلة، بحيث فقط إذا راد أن ينحني ولو بمقدار قليل مباشرة يديه تصل إلى ركبتين، هذا شنو الحكم فيه؟ هذا شنو الحكم فيه؟ الشخص اللي غير مستوي الخلقة ويديه طويلة شنو الحكم فيه؟ وكذلك لو كانت يده جدا قصيرة ما تصل إلى المقدار الطبيعي بحيث تصل أطراف أصابعه إلى الركبة، هذا شنو الحكم فيه؟ المصنف قال من كانت يده طويلة أو قصيرة، يعني غير مستوي الخلقة، إنسان غير طبيعي وغير متعارف، يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة، يعني يرجع في مقدار انحناء بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبة لنفس الانحناء اللي ينحني مستوي الخلق المتعارف، يعني الإنسان الطبيعي إيش قد ينحني بشقد يا مقدار. هو نفس الكلام، يرى إنسان طبيعي مستوي الخلق أمامه وينحني بالمقدار اللي ينحنيه مستوي الخلق الطبيعي بهذا المقدار. فالمرجع والأصل والمناط والأساس في ركوع الشخص غير مستوي الخلق بسبب يده الطويلة أو القصيرة هو إنه ينحني بنفس المقدار الذي ينحنيه مستوي الخلق المتعارف للإنسان الطبيعي. يعني ينظر للإنسان الطبيعي يشوف إيش قد ينحني بمقدار من الظهر، هو ينحني بنفس المقدار فيه. نعم، هذا الشرط الأول. نعم، الشرط الثاني من واجبات الركوع وهو القيام قبل الركوع، يعني لابد أن يقع الركوع قبله يوجد قيام. هذا القيام يعبرون عنه فقهائنا بالقيام المتصل بالركوع، يعني القيام الذي منه يقع الانحناء للركوع والهوي إلى الركوع، مو القيام أثناء القراءة. القيام أثناء القراءة ليس بركن، بل هو جزء واجب، يعني هو واجب من واجبات القراءة. فلهذا القيام أثناء القراءة واجب، لكن القيام قبل الركوع يعني القيام المتصل بالركوع الذي منه يقع الانحناء للركوع ومنه يقع الهوي للركوع، هذا من واجبات الركوع ويعتبر قيام ركني. احنا عندنا قيامين بالصلاة ركنيات، هو القيام أثناء تكبيرة الإحرام، واثنين القيام المتصل بالركوع هذا الذي بين أيدينا، بحيث هو قيام موجود قبل الركوع ومنه يقع الانحناء للركوع، هذا يعتبر قيام ركني. شنو يعني قيام ركني؟ أولا يعني تبطل الصلاة بتركه عمدا، كما لو شخص مثلا جلس متعمد وقرأ متعمد وأدى الركوع من جلوس، هذا نقول صلاتك باطلة. ما هو السبب؟ لأنه مو بسبب أنك مو فقط لأنه أنك تركت القيام للقراءة وجلست وقريت، هذا أيضا يبطل الصلاة، بس إضافة إلى ذلك ركوعك اللي أنت ركعته وأنت جالس ليس عن قيام، كون الركوع يقع عن قيام، أنت تكون أنت قائم وتركع حتى يسموه قيام متصل بالركوع. وكذلك الشخص مثلا اللي يجلس وبعد ما يجلس يريد يقوم للركوع، لكن يقوم بصورة منحنية، ما يقف وينتصب ثم يركع، إنما أثناء قيامه من جلوسه ينحني للركوع من دون قيام، هذا أيضا شي نقله؟ نقله ركوعك ما وقع عن قيام قبله، فنقول صلاتك شبيهة باطلة، هذا على وجه التعمد. وفي تركه سهوا صورتان، يعني إذا شخص ترك شنو القيام قبل الركوع سهوا، كيف نتصور أنه الإنسان يترك القيام قبل الركوع سهوا؟ مثال ذلك، كما لو جلس هو سهوا مثلا وقرأ سهوا، لكن عند القيام من جلوسه قام على شكل منحني أيضا سهوا، يعني من دون أن ينتصب قائما ويكون منتصب ورافع الرأس ثم يركع، هذا اللي نسميه القيام قبل الركوع، لا، قام بصورة منحنية أيضا سهوا، مثل الشخص اللي بقى منحني الظهر وأدى الركوع، يعني قام من الجلوس من الأرض منحني وركع، ما انتصب ورفع رأسه ثم شنو ثم ركع، هذا يمكن تصوره، هذا لو أتى به على شنو على نحو السهو. هذا مثال. مثال آخر، إذا شخص كان تكليفه أن يقرأ جالسا بسبب عذر أو مرض أو اضطرار وهو قرأ جالس، ثم بعد ذلك تجددت له القدرة على القيام، يعني قدر يقوم، فالفقهاء يقولون مع تجدد القدرة على القيام يجب عليه أن يقوم لأجل أن يوقع القيام والركوع عن قيام، فهو جددت له القدرة على القيام، لكن من وقف على شكل منحني منحني الظهر من دون أن يقف منتصبا وركع. هذا لكن من 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 فعل هذا الأمر؟ فعله على صورة سهوية مو على وجه التعمد. هذا معنى ترك القيام قبل الركوع على وجه السهو. أما هو يجلس سهوا وعندما يريد يقوم يقوم منحني من دون انتصاب، أو أما تكليفه هو أنه يقرأ جالسا لمرض أو اضطرار ثم تتجدد له القدرة على القيام، لكن من يقف يقف منحني، يعني ما يقف بصورة منتصبة، لا يقف منحني ثم يركع. هذا يسمونه ترك للقيام قبل الركوع سهوا. الآن هذا الترك السهوي يمكن أن نعطي حكمه في صورتان. الصورة الأولى أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية، يعني شخص ترك القيام قبل الركوع اللي نسميه القيام المتصل بالركوع سهوا، ثم بعد ذلك تذكر القيام اللي نسى، بس متى تذكره؟ بعد دخوله في السجدة الثانية. طبعا هذا دخوله في السجدة الثانية يمكن أن يتصور، يمكن أن نتصوره كيف، يعني ما تذكره قبل الركوع ولا تذكره بعد الركوع ولا تذكره بعد رفع الرأس للركوع، وكذلك ما تذكره بعد رفع الرأس للسجدة الأولى، إنما تذكره بعدما دخل في السجدة الثانية. هاي كلها الموارد هو بعد ناسي، جاي يصلي وهو ناسي، ما جاي يتذكر إنه نسى سهوا القيام قبل الركوع، فبقى يصلي إلى أن دخل بالسجدة الثانية. بعدما دخل في السجدة الثانية تذكر إنه أنا ما جبت القيام قبل الركوع وتركت سهوا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أو بعد الفراغ منها، يعني بعدما دخل في السجدة الثانية وقرأ الذكر منها وفرغ منها ورفع رأسه، يلا شنو اتذكر. فمرة يتذكر بمجرد الدخول بالسجدة الثانية، ومرة يتذكر بعدما يفرغ من السجدة الثانية. طبعا شو وقت يفرغ من السجدة الثانية؟ عندما يؤدي الذكر ويرفع رأسه منها. هنا شنو حكمه؟ المصنف قال في هذه الصورة تبطل الصلاة أيضا على الأحوط لزوما، يعني تكون صلاة باطلة أيضا. شنو أيضا؟ يعني إضافة إلى الترك العمدي، هنا أيضا الترك السهوي يبطل صلاته. شنو الوجه في بطلان الصلاة؟ لأنه قد ترك القيام الركني، بعد القيام الركني ترك ولو سهوا فصلاته تكون باطلة، وتجاوز محل التدارك، لأنه ما دام دخل في تمام الجزء الركني وهو السجدتين معا فبعد قد تجاوز محل التدارك. سيأتينا إن شاء الله في باب الخلل من موارد تجاوز المحل وعدم القدرة على إدراكه هو الدخول في الركن، والركن في السجود هو السجدتين معا، فإذا هو دخل بالسجدة الثانية يعني دخل بالركن، انتهى ركن السجود يتحقق بالسجدتين، مجرد الدخول في السجدة الثانية دخل بالركن، مجرد فرغ من السجدة الثانية ورفع رأسه هو أيضا داخل في الركن، فبالتالي تجاوز محل التدارك بالدخول في تمام الجزء الركني وهو السجدتين معا، فبعد ما يقدر على التدارك وتجاوز محل التدارك ونسى القيام الركني، فنقول له صلاتك باطلة. إذا قال أقدر أصلح الصلاة، يعني أقدر أرجع وأدارك القيام وأقف وأركع ثم بعد ذلك أكمل صلاتي، نقول له ما تستطيع. شنو السبب؟ لأن إذا رجعت وداركت القيام راح تركع. صحيح الركوع اللي أنت أديته من دون قيام قبله هو ليس ركوع، فلا تعتبر لك زيادة من حيث الركوع، لكن أنت بعد الركوع لابد أن تسجد سجدتين حتى تراعي الترتيب، لأن السجود لابد أن نراعي ترتيبه بعد الركوع. فمن راح تسجد السجدتين إيش قد راح يحصل عندك؟ راح يحصل عندك 4 سجدات، فبالتالي راح يصبح عندك زيادة لركن السجود وتبطل من خلال الصلاة. إذن محل التدارك قد تجاوزته وبعد لا يمكن لك شنو تصحيح الصلاة، فتبطل صلاتك لترك القيام الركني ولو سهوا، كم أيضا كما لو كان بطلت صلاتك في صورة العمد. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية، يعني المصلي نسى القيام قبل الركوع، لكن متى تذكره؟ قبل ما يدخل في السجدة الثانية، يعني بعد ما ساجد السجدة الثانية ويلا تذكره. طبعا هذا قبل دخوله في السجدة الثانية يمكن أن نتصوره بثلاثة أمور: مرة يتذكر قبل الركوع، مر هاي أولا لأن هذا هم يصدق عليه أنه بعد ما داخل بالسجدة الثانية. ثانيا يتذكر بعد الركوع، يعني يركع ويرفع رأسه ويتذكر. وثالثا يتصور أيضا أن يتذكره بعد السجدة الأولى، يعني كمل السجدة الأولى رفع رأسه، بس بعد قبل لا يدخل بالسجدة الثانية تذكر، قال أنا ما أتيت بمن بالقيام قبل الركوع. هاي ثلاث أمور يمكن أن نتصورها أنه يتذكر بها المصلي القيام قبل الركوع قبل الدخول في السجدة الثانية. هنا شنو حكمه؟ المصنف قال فيجب عليه حينئذ القيام ثم الركوع وتصح صلاته، يعني يجب. احنا فرضنا هو من نساء بسبب الجلوس، لأن كان جالس ومن قام للركوع قام بشكل المنحني، ما قام منتصبا ثم ركع، لا بقى منحني وركع. فحين إن قلت تقوم من الجلوس وتنتصب على الشكل الصحيح وتركع ثم تركع وتصح صلاتك. نعم، الآن إيش راح يحصل عنده؟ راح يحصل عنده زيادة سجدة، لأن إحنا فرضنا هو تذكر شو وقت. طبعا إذا كان تذكر قبل الركوع فما عندنا مشكلة وياه، رأسين ينتصب ويركع. إذا تذكر بعد الركوع، هذا الركوع اللي جابه هو ليس ركوع شرعي لأنه لم يقع عن قيام، فلا تعتبر عليه زيادة متعمدة لأن هو ترك سهوا. فنقول له ارجع انتصب قائما، ارجع انتصب قائما واركع. والفرض الثالث إذا تذكر بعد السجدة الأولى، المصنف قال يقوم من السجدة الأولى وينتصب ويركع ويكمل صلاته ويزيد السجدتين وتصح صلاته. لماذا؟ لأن محل التدارك لا زال باقيا، محل التدارك لا زال باقيا، لأن هو صحيح أتى بسجدة واحدة، لكن هذا لا يعتبر دخول في الركن، لأن ركن السجود لا يتحقق إلا بالسجدتين معا، والمفروض هو بعد ما داخل بالسجدة الثانية، إنما اللي أتى به فقط سجدة واحدة. فنقول له الآن لحد الآن أنت بعدك ما داخل بالركن ومحل التدارك لا زال موجودا، فتستطيع أن تقف من قيام وانتصاب وتحقق القيام قبل الركوع ثم تركع وتصح صلاتك. نعم، اللي حصل عند الآن شنو؟ بعد ما هو انتصب قائم وركع وأدى السجدتين صارت عنده سجدة واحدة زائدة، لأن هو تذكر بعد السجدة وصارت عنده زيادة سجدة واحدة. المصنف قال الأحوط استحبابا أن يسجد سجود السهو إذا تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى، لأن إحنا فرضنا أنه مرة يتذكر قبل الركوع، مرة بعد الركوع، مرة قبل السجدة، ومرة بعد السجدة. قبل الركوع يداركه، بعد الركوع يداركه، قبل ما يسجد السجدة الأولى هم يداركه، وأما إذا كان بعد الدخول بالسجدة الأولى فيسجد سجود السهو إذا كان تذكره بعد الدخول في السجدة الأولى، لكن سجود السهو مبني على الاحتياط الاستحبابي، لأن رح يأتينا إن شاء الله هناك موارد واجبة لسجود السهو وهناك موارد مأخوذة على نحو الاحتياط الاستحبابي. من هاي الموارد المأخوذة على الاحتياط الاستحبابي لسجود السهو هو زيادة السجدة الواحدة سهواً، فيستطيع أن يسجد لها سجود سهو من باب الاحتياط الاستحبابي. طبعا لعله سائل يسألنا يقول هو مو ركع، هذا ما يعتبر زيادة في الركوع وما يعتبر زيادة في الركن وما يبطل الصلاة؟ نقول له صحيح، هو ركع، لكن هذا الركوع اللي وقع من عنده هو ركوع ليس قبله قيام. والركوع الشرعي الذي يعتبر ركن في الصلاة هو خصوص الركوع الذي يقع عن قيام، يعني يكون الانحناء يحصل بعد قيام، هذا نسميه ركوع شرعي. أما الركوع اللي وقع من عنده وقع من غير قيام، ما كان قبل قيام قبل الركوع، فهو مجرد انحناء من دون أن يسبقه قيام، فهذا يعتبر زيادة، يعتبر زيادة. هل يستلزم سجود السهو له؟ لا يجب له. نعم، إذا أراد من باب الاحتياط الاستحبابي يسجد له لا مانع، لأنه سجود السهو يسجد لكل زيادة ونقيصة في من؟ في الصلاة. نعم. أما مسألة 295 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.